برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بالعناوين.
من شرارة صواريخ نسبت لروسيا في بولندا كاد يندلع لهيب حرب عالمية ثالثة.
أوكرانيا تطالب بالإسراع بتزويدها بأنظمة الدفاع باتريوت، وواشنطن تؤكد مواصلة الدعم.
مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش موضوع المواقع النووية السرية في إيران.
تدريبات مشتركة روسية جزائرية بعنوان درع الصحراء وتعاون استراتيجي بين البلدين.
فاغنر الأكثر سرية، أوركسترا عصية على التكتيكات الحربية القذرة. تحية طيبة من جديد، والبداية من أهم أحداث الأسبوع والذي كاد أن يكون الشرارة الأولى لإشعال نار الحرب العالمية الثالثة. الحديث هنا عن صاروخين سقطا على الأراضي البولندية. وارسو سرعان ما سارعت بتوجيه أصابع الاتهام إلى جارتها روسيا، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الروسية الاتهام جملة وتفصيلا.
الاتهام البولندي جاء مباشرة بعد بث فيديو يبين حطام الصاروخين على الحدود البولندية دون أن تقدم دليلا واحدا يؤكد أن موسكو وراء هذا الاستهداف، أو أن تلك الصواريخ سقطت بشكل خاطئ على أراضي الجارة بولندا وكيف التي تنتظر اللحظة التي تشتعل فيها الحرب العالمية الثالثة. أشارت هي الأخرى وعلى لسان رئيس نظامها فلاديمير زيلينسكي أن تلك الصواريخ الروسية في محاولة لتأجيج الرأي الدولي والعالمي ضد روسيا.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أشارت إلى أن تلك الصواريخ أوكرانية سقطت أثناء محاولة لصد الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنها أوكرانية. وبعد الاجتماع والتحقيقات أكد الرئيس البولندي أنها بالفعل صواريخ أوكرانية. السعي الأوكراني الغربي الأوروبي لتصوير أن روسيا عدوة للإنسانية كاد أن يدخل العالم بأسره لحرب إن بدأت قد لا تعرف النهاية.
نعم شيماء، محاولة اتهام موسكو ومحاولة تفعيل المادة الرابعة والخامسة للاتحاد الأوروبي كادت أن تكون الشرارة للحرب العالمية الثالثة، ولكن دعينا نستقبل معنا الخبير العسكري نيكيتا بيتيلوف للحديث عن هذا الموضوع.
مرحبا بكم سيد نيكيتا معنا بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
صباح الخير.
بداية سيد نيكيتا، كيف تنظر إلى السيناريو الذي حاولت أوكرانيا رسمه من خلال اتهام موسكو بقضية الصواريخ التي سقطت على بولندا، وإلى ماذا تسعى كييف؟
سلوك نظام كييف متوقع وواضح تماما. الأولية لها الآن هو الصدام المباشر بين روسيا وقوات خلف شمال الأطلسي، فالحد الأدنى هو الحصول على المزيد من الأسلحة وخاصة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
حاولت بعض الجهات الغربية أن تستفيد من هذا الاتهام وتصوير أن موسكو تسعى لاستهداف جارتها بولندا، أي إلى أي مدى تساهم الحرب الإعلامية في التأثير على الرأي العام ضد موسكو؟
هنا ينبغي الفصل بين منفعة السلطات لدول غربية وسكانها المحليين. يحاول المسؤولون خلق شعور بالتحديد بين سكانهم من أجل ترهيبهم. عندما يكون الشخص خائفا يكون من الأسهل تلاعب به، ويفعلون ذلك من أجل تبرير زيادة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا وزيادة الانفاق العسكري والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن فقدان استقلال الأوروبي يصب في مصلحة شعوب أوروبا، وأريد أن أضيف أن أقصى التصريحات بخصوص روسيا أدلى بها ممثلو الدول على الأقل اكتفاء ذاتيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا في المنطقة.
طيب سيد نيكيتا، كيف تقيم موقف واشنطن فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني هل سنشهد سيناريوهات متشابهة، اتهامات جديدة ضد روسيا، خاصة أنه اليوم واشنطن أكدت استمرار دعمها العسكري لكييف مهما طالت الحرب؟
سقوط صاروخ على أراضي الدولة يمكن أن يكون مناسبا لبدء الحرب وليس سببا لها. كان الرد فعل واشنطن متحفزا للغاية لأنها تتفاهم عواقب رد الفعل الروسي في حالة حدوث التصعيد وهي تتحمل المسؤولية عن ذلك. من جهة أخرى تصغر واشنطن لحلفائها أن الوضع تحت سيطرتها. أعتقد أن مرتاحة لطريقة التي تصير بها الأمور وفي المستقبل ستكون هناك استفزازات جديدة وسيستمر الغرب بدعم كييف. أكيد.
نعم الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرا لكم.
شكرا.
إلى واشنطن وتصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والتي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي. عبر من خلال تصريحاته وبحسب ظنه أن روسيا تواجه النكسات واحدة تلو الأخرى في أوكرانيا وتحديداً في الجنوب، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم كييف مهما طالت الحرب، وشدد على أن الدعم الغربي ساعد القوات الأوكرانية على استعادة خيرسون بحسب تعبيره.
الدعم الأمريكي الذي تحدث عنه لويد أوستن وصلت قيمته إلى 18.6 مليار دولار، وتعليقاً على المساعدات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى كييف وفعاليتها على جبهات القتال، فأوضح أوستن أن نسبة اعتراض أنظمة ناسماس للصواريخ الروسية على سبيل المثال بلغت 100% طبعاً بحسب تعبيره.
ليبقى السؤال، هل مزاعم وزير الدفاع الأمريكي والذي يسعى إلى تصوير انسحاب موسكو من خيرسون بسبب انتكاسات بحسب تعبيره صحيحة؟
وإلى أي مدى ستستمر واشنطن بدعم كييف؟
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام لشؤون عسكرية.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعاً نحن نعلم بأن أمريكا تنظر إلى ما يجري في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس بوتين العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على أنها فرصة ثمينة لا تريد أن تفوتها من أجل إعادة ترسيم حجم روسيا الاتحادية وجيشها ودوره في المنطقة وفي العالم، ومن خلال هذه الرؤية تحاول أمريكا قدر ما تستطيع إذلال الجيش الروسي والدولة الروسية والرئيس الروسي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ومن هنا كان الدعم اللامحدود لأوكرانيا ليس محبة بأوكرانيا كدولة وكشعب بمقدار ما هو حالة من يعني الحفاظ على مسرح أعمال قتالية لاستنزاف جميع الأطراف، استنزاف روسيا إلى أقصى مدى، استنزاف الاتحاد دول الاتحاد الأوروبي إلى أقصى مدى عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وبالمقابل أمريكا تحقق الأرباح اللامحدودة والكبيرة جدا من خلال تصريف منتجاتها العسكرية وذخائرها وأسلحتها، إعادة دورة التصنيع العسكري بعد أن يتم بيع جميع الأسلحة الموجودة والذخائر الموجودة في مستودعات الجيش الأمريكي، وتباع حصرا هذه الأسلحة إلى أولا أوكرانيا عن طريق ديون وعن طريق هبات وعن طريق عقود يتم توقيعها مع رئيس النظام الأوكراني، وكذلك الأمر لبيع هذه الأسلحة إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو لزجها أيضا في معركة روسيا ومعركة الوقوف بوجه روسيا وتحطيم الدولة الروسية وتقسيمها وتجزئتها وإعادة تحجيمها مرة أخرى. روسيا أعلنت بصراحة بأن هذه الحرب حرب لإنهاء الهيمنة الأمريكية وسياسة القطب الواحد، خلق عالم جديد متعدد الأقطاب فيها مراعاة لحجوم الدول العظمى في العالم وعلى قدر المساواة والندية وعلى خلفية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا هو ما تصبو إليه روسيا وتحاول فرضه كنظام عالمي جديد، وهذا هذا ما يريده الرئيس بوتين وهذا ما أعلنت عنه القيادة الروسية مرارا وتكرارا. رئيس النظام الأوكراني سعى من خلال قمة العشرين التي جرت مؤخرا في إندونيسيا بالمطالبة بتزويده بأنظمة التسليح باتريوت. أنا أتوقع حاليا ضمن المعطيات الحالية أن أمريكا لا يمكن أن توافق على هذا الطلب إن كان هي وإن كان دول الاتحاد الأوروبي. هذه المنظومات هي منظومات ذات حساسية وذات خصوصية لدى حلف الناتو، ويتم المناورة بنشرها على دول حلف الناتو تبعا للتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها دول الحلف. لذلك نجد بأن أمريكا قد سحبت منظومتي باتريوت من تركيا خلال وقت سابق من السنوات الماضية، وزجت بها بأماكن مختلفة في ألمانيا في هولندا حسب ما تراه بحاجة لتعزيز للدفاعات الجوية في تلك الدول. أوكرانيا ليست عضو في حلف الناتو، وبالتالي أمريكا لا يمكن أن تقدم هذه المنظومة المتطورة والمتطورة جدا وتغامر بأن تكون عرضة للأهداف عرضة للاستهداف من قبل الطيران الروسي والأسلحة ذات الدقة العالية الروسية. أمريكا تحاول تزويد أوكرانيا بما يلزم من منظومات تسليح تجعل منها دولة قوية على طاولة المفاوضات، وتزجها بأقصى ما لديها من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس بوتين وإنهاء هذه الحرب، لأن تداعياتها وخاصة بالنسبة لحلفاء في أوروبا أصبحت لا تطاق، سيما في الناحية الاقتصادية وناحية الطاقة و ما ينتظر أوروبا من شتاء مظلم وبارد، ونحن على أبواب فصل الشتاء يعني، وقد بدأت الحرارة بالانخفاض في العديد من الدول ووصلت في بعض الدول إلى ناقص 11، وهذا ما لا تريده أمريكا.
وإلى درع الصحراء، ففي إطار التعاون العسكري بين البلدين تم تنفيذ تمرين مشترك على مكافحة الإرهاب تحت عنوان درع الصحراء 2022 بين الجيشين الجزائري والروسي، فما هي معلوماتك يا محمد عن هذا التدريب؟
نعم يا شيماء، التدريب انطلق في 16 من نوفمبر الجاري ويختتم اليوم فعالياته. تم تنفيذ تمرين مشترك على مكافحة الإرهاب تحت عنوان درع الصحراء 2022 بين الجيشين في إطار التعاون العسكري بين البلدين.
وكالة سبوتنيك كان لها حوار خاص مع نائب رئيس البرلمان الجزائري السيد بوثلج علال، والذي تحدث عن هذه التدريبات قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المناورات المشتركة لدرع الصحراء ما بين الجيش الجزائري والجيش الروسي، نرى أنها تدخل في إطار النشاط والبرنامج الدوري العادي السنوي الذي يجمع الجيشين منذ سنوات، وهو تعاون تاريخي وارتباط قديم ما بين الجيشين. ومعروف أنه الجزائر هي أحد البلدان التي تقتني الأسلحة الروسية وبقيم كبيرة وصلت إلى عديد المليارات من الدولارات سنويا. والتعاون الجزائري الروسي في شتى المجالات، ماهوش فقط في المجال العسكري، ليس وليد اليوم. وهذه المناورات الدورية هي مناورات تدخل كذلك في التعاون الاستراتيجي ما بين الجزائر وروسيا وما بين الجيشين. وفي كل مرة يعني الطرفين رئيس بوتين ورئيس عبد المجيد تبون عبرا عن يعني تثمينهما لمستوى العلاقات ما بين البلدين. وربما الشيء اللي صرح به السيد وزير الخارجية من التحضير لزيارة السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا بناء على دعوة من الرئيس بوتين قبل نهاية السنة، ممكن أن تكون زيارة في هذا الإطار. هذا كذلك سيعزز التعاون ما بين البلدين، وراح يخلي التعاون هذا ياخذ مجالات اخرى وبعد اخر، شيء اللي من شانه انه يزيد يعزز العلاقه ما بين البلدين في شتى المجالات. شكرا جزيلا.
والى إلى الملف الإيراني، ناقش مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضوع المواقع النووية السرية في إيران والتحقيق الذي تجريه الوكالة حولها، وأكدت مصادر دبلوماسية أن قراراً غربي حول إيران يحظى بإجماع كبير في مجلس المحافظين ومن المترقب التصويت عليه.
عبر أكثر من مصدر عن ثقته من أن المشروع الذي يدعو إيران للتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة سيتم تبنيه بأغلبية كبيرة، وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن لهجة البيان أقسى من القرار السابق الذي تم تبنيه في يونيو، وهو يحمل تلميحاً إلى إمكانية إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن في حال استمرارها بعدم التعاون.
وفي السياق نفسه قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فيينا إن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات اللازمة ولم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية فيما يتعلق بالقضايا العالقة في ملف الضمانات.
قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن طهران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية بشأن الضمانات، وأضافت: أعربنا مراراً عن مخاوفنا الجادة بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير معلنة في إيران.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا بشؤون عسكرية عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق، طبعاً مرحباً بكم معنا بشؤون عسكرية وشكراً على قبول الدعوة.
أنا وسهلاً بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم.
أستاذ مصدق، بالأمس كان هناك اجتماع للطاقة الذرية للوكالة والحديث عن وجود مواقع نووية سرية لإيران، كيف تنظر إلى ذلك الأمر؟
طبعا هذا الموضوع ليس موضوعا جديدا، يعني هناك اتهام ويوجهونه لإيران منذ ما قبل 2015، يعني قبل إبرام الاتفاق النووي. يعني هذا الموضوع كان مصروح، هناك اتهام بأن إيران يعني تقوم بعمليات تخصيب سرية في ثلاث مواقع لم تعلم عنها. في فيينا طبعا بناء على معلومات إسرائيلية مغالطة، وبالتالي حسم هذا الموضوع آنذاك، يعني وتم تجاوزه وإيران قدمت الأسئلة، ولكن فيما بعد معاود طرح نفس هذا الموضوع. قبل أشهر، ربما قبل أقل يعني من 3 أشهر، تم اتفاق بين إيران والوكالة الدولية الذرية، يعني ذهب وفد من الطاقة النووية الإيرانية إلى فيينا واجتمع مع مسؤولي الوكالة الدولية، وحسم هذا الموضوع. إيران من جديد أعلنت استعدادها للتعاون من أجل إزالة يعني هذا الإبهام وهذا الغموض، ولكن اشترطت عليهم أن يكون ذلك يعني في جو وفي مسار يعني مهني بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الضجيج السياسي، بعيد عن الضجيج التسييس وبمهنية. ولكن للأسف لاحظنا يعني في خضم يعني الاستعدادات لاستقبال وفد الوكالة الدولية في طهران مرروا مشروع قرار أمريكي أوروبي، يعني من قبل تركيا الأوروبية، دول ثلاث: فرنسا، بريطانيا وألمانيا، يتهمون إيران ويطالبون إيران بتعاون مع الوكالة الدولية، ويتهمون بأنها لم تتعاون مع هذه الوكالة وتخفيف أنها معلومات. لذلك إيران تشعر بأن هناك تسييس، تشعر بأنهم يريدون أن يمارسوا الضغوط عليها، وهي لا توافق، يعني تتخاور تحت طائلة التهديد، وبالتالي هي سحبت موافقتها لاستقبال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل ما هذا حصل، يعني هذا الذي حصل، إيران سحبت يعني عن استعدادها لاستقبال الوكالة الدولية. واليوم تطرح إيران شروط جديدة، هي تقول يجب أن تتعهد هذه الوكالة أن تعمل، يجب أن تتعهد يعني هذه الوكالة أن تعمل يعني بمهنية وبعيدا عن التسييس حتى يمكن أن نخرج يعني مخرج في هذه الأزمة.
طيب، كيف نظرتم إلى نتائج هذا الاجتماع يوم أمس أستاذ مصدق؟ كيف نظرتم إلى النتيجة؟
الاجتماع طبعا هذا الاجتماع لا يغني ولا يشبع من جوع، يعني هم يطالبون إيران بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران هي متعاونة أساسا، ولكن لا تتعاون تحت طائلة التهديد. هذا واحد. ثانيا يعني هذا الموضوع يعني موضوع إسرائيلي بس بالدرجة الأولى، يعني هم يريدون المساس بسمعة إيران، وإيران ليس مهم بالنسبة لها، يعني إن أرادوا أن يأخذوا هذا الملف إلى مجلس الأمن، إن أرادوا أن يستخدموا آلية الجناد، على حال إيراني قررت ماذا تفعل. إيران اتجهت نحو روسيا، نحو الصين، ونحو أسواق آسيا، وهي ما زالت يعني تبحث عن بدائل لإحتواء هذا الحظر الأمريكي، وبالتالي هم الخاسرون. يعني هذا الاتفاق هو حاجة ومطلب أمريكي وأوروبي بالدرجة الأولى، وليس مطلب إيراني، ولكن هم يماطلون دائما يراهنون يعني على بعض الأمور، كالحساسة الأخيرة التي حدثت في إيران، يشعرون بأن إيران أصبحت ضعيفة وممكن أن تتنازل وتقبل باتفاق وفق شروطهم، وبالتالي هم رهاناتهم خاطئة، وهناك ضغوط على إدارة البيت الأبيض، فإدارة البيت الأبيض لا تمتلك إرادة سياسية واحد، وتواجه ضغوط داخلية وتواجه ضغوط من قبل إسرائيل.
طيب دكتور مصدق، لنا سؤال آخر لو سمحت. يعني دائما إيران متهمة، تتهم دائما، هل برأيكم هذا يعني نوع من السبب للدخول في العقوبات، يعني لتوجيه العقوبات لإيران، اتهام متواصل لتوجيه العقوبات؟
طبعا هذه الاتهامات هي أساسا، يعني هذه الاتهامات يعني مهما حاولت إيران أن تعمل، هذه الاتهامات هي موجهة ضدها. يعني اليوم إيران حصة 2% من كل النشاط النووي في العالم، في حين 25% من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية مركز على إيران. لاحظوا يعني إيران تتحمل أكبر عدد، وهي كل ما يعني الوكالة الدولية على علم كامل بكل شاردة وواردة في البرنامج النووي الإيراني. إيران دائما تشعر هذه الوكالة وتبلغها يعني بأي تحرك وأي عمل نووي جديد تريد سلمي، طبعا تريد أن تقوم بها، تخبر الوكالة، ولكن للأسف يعني الجانب المقابل هو لا يبحث عن الموضوع النووي.
طيب أستاذ مصدق، عذرا على المقاطعة، ولكن ربطا مع حديث حضرتك وسؤال زميلي محمد، يعني اتهام إيران بمساعدة موسكو بمسيرات بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الغرب اليوم يسعى بشتى الطرق لعقوبات ضد طهران، كيف سيتأثر الملف النووي الإيراني بهذه الضبابية الموجهة ضد إيران؟
أساساً أنا أقول هذا يعتمد على أهمية هذا الملف بالنسبة لإيران. هذا الملف فقد أهميته بالنسبة لإيران. إيران تتعرض إلى أقصى عقوبات، يعني عقوبات قصوى، وبدعاء خذ الجانب الأمريكي وكل العالم، يعني إيران تتعرض إلى عقوبات منذ 14 عقود، وفي العامين الماضيين أيضا، يعني وكما يقول ترامب هذه عقوبات هي عقوبات غير مسبوقة. إيران اختبرت كل هذه الأمور. يعني حاليا إيران ليست مهتمة وليست مكترثة بهذا الاتفاق مطلقا، ولكن إذا كانت إيران لا تنسحب من هذا الاتفاق هناك حكمة، يعني إيران لا تريد السودان دوليا. أما أن يؤثر على الملف النووي أو لا يؤثر، أساسا هذا الملف يعني وهذا الاتفاق لا يجدي إيران نفعا، يعني لا يأتي بشيء جديد لإيران. إيران حاليا حتى في ظروف الحظر، إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل نفط حاليا، يعني في ظروف الحظر، لأن العالم ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول التريكة، العالم الصين وروسيا وكتلة الشرقية، وهناك أسواق كبيرة جدا منفتحة على إيران، وبالتالي إيران لا تحتاج إلى هذا الاتفاق قدر ما هم يحتاجون إليه. نعم ربما يؤثر ربما، ولكن هم جبناء بصراحة، يعني هم يقولون يتحدثون بهذه الطريقة وكأنهم غير مهتمين بهذا الاتفاق.
طيب إذن سؤالي الأخير لكم أستاذ مصدق، الآن هل يتوجه الملف النووي الإيراني إلى طريق مسدود مع الوكالة الذرية الطاقة؟
أنا شخصيا باعتقادي هذا الشيء لن يحدث. يعني كل هذه الأمور، هذه ضغوط ومناورات من قبل أمريكا والجانب الإسرائيلي والجانب الأوروبي، يريدون أن يمارسوا ضغوط على إيران، يريدون أن يوجهوا رسائل، هم لديهم مشاكل خاصة فيهم، يعني يعتقدون من خلال اتباع الشدة تجاه إيران سوف يحققون مكاسب انتخابية. يعني قضية إيران بقدر ما هم تحدثوا عن إيران ورسموا صورة غير حقيقية عن إيران واتهموها بأنها أملاك الإرهاب في العالم، وبالتالي هم يخشون حاليا أن يتقربوا أو يبربوا اتفاق مع إيران. يجب أن ننتظر نتائج الانتخابات، وبعد هذه الانتخابات سيعودون. اليوم كان هناك تصريح، يعني تصريح أمريكي، ووزير خارجية إيران هو أعلن بأن الأمريكيين حتى ما قبل 72 ساعة يعني وجهوا لنا رسائل عبر وسطاء، عبر وزراء خارجية، يطلبون من إيران استئناف المحادثات النووية، ولكنهم في الإعلام، أمام الإعلام، يظهرون بمظهر آخر. لأن لديهم يشعرون بخطورة، يعني كما قلت هناك ضغط داخلي انتخابي وهناك ضغط إسرائيلي. وبالتالي أنا أريد أن أقول يعني حتى لو أثر على هذا الاتفاق ليس مهما لإيران، ولكنهم سيعودون صاغرين إلى إيران، ولكن أعتقد فرصة تظهر تمامهم إيران يختار طريقها مع روسيا ومع
الصين. شكرا جزيلا
في هذا الطريق.
الخبير والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم.
أهلا بكم، شكرا وخدمة.
ونختتم معكم بفاغنر الأكثر سرية، وهي أوركسترا عصية على التكتيكات الحربية القذرة، هكذا هو عنوان موضوعنا اليوم. محمد، لقد كثر الحديث والجدل عن فاغنر في الأعوام الماضية، حيث اعتبرت من بين المجموعات الأكثر انغلاقاً وسرية في العالم، تضاربت حولها المعلومات والأنباء. لكن هذا الاسم، ألا تلاحظ معي أنه تصدر مؤخراً الأخبار على خلفية الأزمة التي هزت عرش أوروبا والغرب، والتي بدأت مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة؟
نعم يا شيماء، ظهر اسم فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة في أكثر من حدث عسكري في العالم خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن عناصرها كانوا وما زالوا بعيدين جداً عن عدسات الكاميرات والإعلام، وعصيين على الاختراق، وإلى اليوم يتبعون أسلوب التكتيكات شديدة السرية، يمتنعون عن تصوير أو نشر أي مقاطع حول مهماتهم العسكرية. والأيام القادمة قد تحمل الكثير من البيانات والمعلومات حول طبيعة المهام التي تقول الشركة إنها تنفذها على الخطوط الأمامية في دونباس.
طيب، أصبح السؤال هنا، لماذا هؤلاء المقاتلون يرفضون بشدة وصفهم بالمرتزقة، مع العلم أنهم يعملون في شركة عسكرية خاصة، بغض النظر أنهم مهنيون اختصاصيون في مجالهم، وجميعهم يعتبرون هذا العمل أولوية في حياتهم؟
نعم، مهنيون اختصاصيون، وأضيف أنهم مقاتلون انضباطيون، يعلمون جيداً أين يذهبون وماذا يفعلون ولماذا هم متواجدون الآن في ساحات القتال في دونباس. ينفذون مهامهم القتالية بكل شجاعة ودقة عالية، لديهم وحدات للدفاع الجوي. أما بالنسبة لوصفهم بالمرتزقة، يقول أحد المقاتلين لمراسل وكالة سبوتنيك أن هذا الوصف هو بمثابة الإساءة، وأضاف يقول:
نعم، من المحزن سماع ذلك، لأنها تقال من قبل أولئك الذين لا يفهمون على الإطلاق ما يقولون وعما يتحدثون. لو أنهم يأتون إلى دونباس لمدة يوم واحد فقط ورأوا ماذا نفعل وكيف نعمل ونعيش ونتواصل مع الآخرين، لكانوا قد قالوا شيئاً آخراً مغيراً تماماً.
نعم يا محمد، أنا شخصياً شاهدت هذا الفيلم الوثائقي، وأضاف مقاتل آخر يقول بهذا الصدد:
لكل شخص رأيه الخاص، أنا أعمل لصالح روسيا والشعب الروسي، ودعوتي بالمرتزقة هو مجرد رأيهم الشخصي.
تعرف يا شيماء، يعني من الملاحظ تماماً أن هؤلاء القوات العاملة في شركة فاغنر الخاصة هم ليسوا فقط مقاتلين اختصاصيين وذو خبرة، بل أيضاً هم أناس طيبون لديهم قيم أخلاقية عالية. تعالي نستمع إلى ما قاله هذا المقاتل في فقرة عبر فيها عن إحساسه بكل صدق.
أرى كيف يعاني المدنيون هنا. ذهبت مرة إلى امرأة حلاقة لأقص شعري وتحدثنا معا، كانت امرأة مثلنا تماما، طيبة القلب، وفي اليوم التالي تعرض المكان للقصف بصاروخ هيمارس وماتت. إنه لأمر مؤسف أن الناس العاديين غير القادرين على حماية أنفسهم يعانون من هذا.
وتحدث أيضاً عن الوضع في دونباس وكيف قصف الجيش الأوكراني السكان المدنيين. نستمع إلى ما يقول:
تلك المدن المدمرة التي نراها هي في الغالب بسبب القصف المدفعي المتواصل أسبوعاً بعد أسبوع، إلى أن تتحول المدينة إلى خراب. كي يتم تدمير مدينة يلزم ذلك إطلاق أكثر من 1000 قذيفة من منظومة واحدة، فالأوكرانيون لا يظهرون كيف ألقوا القذائف على مدن مسالمة، ولا يظهرون كيف قصفوا مستشفى أطفال في سفيتلادارسك، هم أنفسهم قصفوها بأعاصير نارية. لم يكن هناك قوات من فاغنر ولا القوات.
مقاتلو فاغنر يأخذون على عاتقهم بكل جدية عدم التخلي عن واجبهم الوطني ومصممون على مقاومة القوات المسلحة الأوكرانية والعمل على حفر الخنادق وتركيب السواتر الإسمنتية في مراكز إطلاق النار وإلغاء أي فكرة ممكنة للانسحاب.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون زميلي محمد جمعة
وزميلتي شيماء ثامر. شكرنا طبعا موصول لضيوفنا الأكارم بهذه الحلقة، الخبير العسكري نيكيتا بيتلوف،
والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور محمود عبد السلام،
ونائب رئيس البرلمان الجزائري السيد بوثلجة علال. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.